أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأستغفر الله من كل ذنب. بعد التوكل على العلي القدير السميع البصير العليم، نكمل البحث في الحكم الثاني من أحكام التعارض. الحكم الأول هو قاعدة الجمع العرفي كما بينا، وقلنا هذا يجري في موارد التعارض غير المستقر. نقول أما في موارد التعارض المستقر فلا يجري الحكم الأول، فلا تجري قاعدة الجمع العرفي. إذن ماذا يجري؟ نقول يجري هذا الحكم الثاني وهو قاعدة تساقط المتعارضين. إذن نقول الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين إذا كان التعارض أيضا كلام في نقاط في خطوات، أي شيء تريد أن تبين في أمور. فالخطوة الأولى والنقطة الأولى نقول إذا كان التعارض بين دليلين مستقرا بحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما لعدم كون أحد الدليلين قرينة بالنسبة إلى الدليل الآخر، هنا نقول النقطة الثانية والخطوة الثانية يأتي الكلام في القاعدة. ما هي القاعدة بلحاظ دليل الحجية؟ ما هي القاعدة المتبعة؟ ما هو الإجراء الذي يتخذ بلحاظ دليل الحجية؟ دليل حجية هذا الدليل ودليل حجية هذا الدليل. فقد أريد أن ألفت إلى نكتة هنا تأتي أو يأتي تفصيل هذه النكتة إن شاء الله، وتفصيل البحث على أساس هذه النكتة في مراحل لاحقة. عندما نقول دليل ظني ودليل ظني، دليل شرعي ظني ودليل شرعي ظني، علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار التفصيل بين لو صح التعبير السند والدلالة. كيف؟ عندي مرة يكون الدليل ظنيا من ناحية السند وهو ليس بحجة أصلا، لكن يوجد بعض الظنون قد جعل الشارع لها الحجية كخبر الواحد. إذن خبر الواحد هو ظني السند لكنه حجة بجعل الشارع، الشارع جعله الحجية. وكذلك عندي الدلالة الظهور عندما يكون الدليل اللفظ الكلام الصادر عندما يكون ظاهرا في معنى، فالظهور في معنى لا يدل على القطع بالمعنى وإنما عبارة عن ظن بالمعنى. وأيضا نقول ثبتت عندنا حجية الظهور، أي أن الشارع جعل لهذا الظهور، لهذا الظن، لهذا المعنى الظني، لهذا الظن بالمعنى، جعل لهذا الظن حجة. فمرة نقول دليل شرعي ظني، مرة يكون هذا دليل شرعي ظنيان، ويأخذ عنوان الظنية، طبعا الحجة يأخذ عنوان ظنية بلحاظ السند، ومرة بلحاظ الدلالة، ومرة بلحاظ السند والدلالة. يعني السند ظني وجعلت لها الحجة، والدلالة ظنية وجعلت لها الحجية، ومرة يكون لا، السند قطعي والدلالة ظنية فتجعلت الحجية للدلالة، ومرة تكون الدلالة قطعية والسند ظني فتجعل الحجية للسند. هذه مجرد للالتفات، فيعتمد البحث والتفصيل على هذه النكتة في مراحل لاحقة إن شاء الله، مجرد للتنبيه. إذن نقول القاعدة بلحاظ دليل الحجية. هذه الخطوة الأخرى قلنا نعطيها عنوان، أو النقطة الأخرى القاعدة بلحاظ دليل الحجية. الآن نلاحظ عندي دليل يعارض دليل، هذا الدليل يعارض هذا الدليل، والتعارض مستقر، لأنه لو كان من التعارض غير مستقر لجمع عن جمع العرفي وجرى فيه الحكم الأول من أحكام التعارض، لكن الكلام في التعارض المستقر. إذن هذا الدليل يعارض هذا الدليل. الجمع العرفي لا يمكن هنا في حالات التعارض المستقر. الآن ماذا أفعل؟ ليس عندي، أقول الآن ليس عندي دليل آخر، ليس عندي ما يدل على ترجيع أحد الدليلين على الآخر، ليس عندي ما يدل على حكم علاج هذا التعارض المستقر، أي دون لحاظ ما يدل على علاج هذا التعارض المستقر. الآن أقول ما هي القاعدة، ما هو الحل في مثل هذا، ما هو الحل حسب القاعدة؟ هذا عندما نسمع ونقرأ حتى في الفتاوى الفقهية نقول حسب القاعدة، وبعد ذلك نتحدث حسب الروايات، حسب الدليل إذا كان الدليل يخالف لو صح التعبير القاعدة، وممكن أن يكون وقد يكون أيضا الدليل مطابقا أيضا للقاعدة. فهنا نقول حسب القاعدة ما هو الحكم. إذن أقول حسب القاعدة دون لحاظ أي دليل آخر، أي رواية أخرى، دون لحاظ أي شيء يدل على حل هذا التعارض المستقر بين الدليلين، فقط ألاحظ دليل حجية المتعارضين. وهنا أيضا نقول مرة أيضا لنلتفت، عندي دليل أول يعارض الدليل الثاني، فالمعارضة اللي نقول مرة ترجع إلى السندين، يكون معارضة في السندين لو صح التعبير، وكان الدليل الأول هو عبارة عن خبر واحد والدليل الثاني عبارة عن خبر واحد، فأين تكون المعارضة بين سند هذا الدليل وسند هذا الدليل، بين حجية هذا الدليل وحجية هذا الدليل، بين دليل حجية هذا الدليل ودليل حجية هذا الدليل، وهذا خبر واحد وهذا خبر واحد، إذن الدليل هو واحد وهو دليل الحجية، دليل حجية خبر الواحد. مرة نتصور القضية بصورة أخرى، مجرد قلنا للتقريب هنا والتفصيل في مراحل لاحقة. مرة يحصل التعارض لو صح التعبير بين، عندما الآن قبل قليل قلنا بين سند هذا وسند هذا، إذن ظن وظن، خبر واحد خبر واحد، ظن ظن، الشارع جعل الحجية لهذا الظن. ومرة نقول يسري التعارض أو يحصل التعارض بين سند هذا الدليل وظهور الدليل الآخر، بين سند هذا الدليل ودلالة الدليل الآخر لو صح التعبير. كيف يحصل هذا؟ نقول بين سند هذا الدليل، بعد كان الدليل الأول قطعي الدلالة، كان قطعي الدلالة وظني السند، والدليل الثاني قطعي السند ظني الدلالة. الأول قطعي الدلالة، إذن لا أشكال في دلالته، لكن السند كان ظنيا، أي خبر واحد ظني، والشارع جعل له الحجية. الدليل الآخر كان قطعي السند، إذن لا يحتاج إلى جعل حجية من الشارع، هو القطع حجة. وكان ظني الدلالة، أي حجية الظهور، استفيد المعنى الظاهر منه، والظهور والمعنى الظاهر هو ظني، وجعلت له الحجية، إذن هذه حجية دلالة لنقل. فإذن دليل حجية الدليل الأول، لاحظ، دليل حجية الدليل الأول هو دليل حجية أخبار الثقات، ودليل حجية الدليل الثاني هو دليل حجية الظهور. لاحظ، إذن سيكون التعارض بين دليل حجية أخبار الأحد ودليل حجية الظهور. مجرد نريد أن نقرب الفكرة هنا، هذا عندما نقول بين التعارض بين دليلي الحجيتين، بين دليلي حجيتي الدليلين. الدليل الأول نرى ما هو حجية هذا الدليل، نقول حجية هذا الدليل هو حجية أخبار الآحاد أو أدلة حجية أخبار الآحاد. ما هي حجية هذا الدليل الثاني؟ نقول حجية هذا الدليل الثاني هي حجية الظواهر، حجية الظهور. إذن يحصل تعارض بين دليل حجية دليل حجية أخبار الأحد ودليل حجية الظهور. هذا مجرد نريد أن ننقل التعارض من الدليلين إلى دليلي حجية الدليلين، مجرد لتوسعة الذهن والفكر، وأيضا لما له علاقة وفائدة لفهم هذا المطلب. إذن هنا مجرد فصلنا أكثر حتى نعرف ماذا نقصد بدليل الحجية. الآن عرفنا ما هو دليل الحجية، الآن نرجع إلى المثال لنقول رواية ورواية، خبر ثقة وخبر ثقة. إذن عندي ظني ظني، سند سند، ظني سند ظني سند. إذن دليل الحجية هو واحد، ما هو دليل حجية هذا ودليل حجية هذا؟ هو حجية أخبار الآحاد، دليل حجية أخبار الآحاد هو دليل حجية الدليل الأول والدليل الثاني، أي دليل حجية المتعارضين. الآن نقول بلحاظ دليل الحجية، لاحظ، بلحاظ دليل الحجية فقط، دون لحاظ أي رواية أخرى، دون لحاظ أي دليل آخر. إذن في المقام عندي دليل أول ودليل ثاني، عندي الدليلان المتعارضان، وعندي دليل حجية الدليلين. عندي الدليلان المتعارضان وعندي دليل حجية الدليلين. بلحاظ هذه الأمور، هل يمكن الترجيح بين المتعارضين أو لا؟ إذن عندي دليل أول ودليل ثاني، إذن هذا يعارض هذا، وعندي دليل ثالث هو دليل حجية الدليلين. فبلحاظ هذا الدليل الثالث، هل يمكن ترجيح الأول على الثاني أو الثاني على الأول أو لا يمكن الترجيح؟ هنا الكلام. إذن نقول القاعدة، الخطوة الأخرى والنقطة الأخرى في بحث حكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين، نقول القاعدة بلحاظ دليل الحجية، أي دليل حجية الدليلين المتعارضين، نقول إذا لم يوجد عندنا سوى دليل الحجية العام الذي ينتسب إليه المتعارضان كما في المثال الذي بينا، قلنا دليل الحجية العام هو دليل حجية أخبار الآحاد، أخبار الثقات، ينتسب إليه هذا الدليل وهذا الدليل، هذا الدليل الأول والدليل الثاني ينتسب إليه الدليلان المتعارضان، ينتسبان هذا وهذا إلى دليل حجية أخبار الآحاد أو أخبار الثقات. الآن نقول ما هو مقتضى هذا الدليل، دليل حجية أخبار الثقات، ما هو مقتضى، ماذا يستلزم، في أي شيء يؤثر، ماذا ينشأ عنه، ماذا يتفرع عنه، هل يرجح هذا على هذا أو هذا على ذاك، أو يعطي الحجية للإثنين أو ينفي الحجية عن الإثنين، أو يجعل الحجية بالتخيير بين هذا وهذا، أو الحجية لأحدهما المعين، أو الحجية المشروطة. إذن نقول فما هو مقتضى هذا الدليل، أي دليل، أي دليل الحجية العام، فما هو مقتضى هذا الدليل، أي دليل الحجية العام بالنسبة إلى هذه الحالة، أي حالة التعارض المستقر مع عدم وجود سوى دليل الحجية العام. نقول الخطوة الأخرى، الفروض المتصورة في عالم الثبوت، في عالم الواقع، لما يقتضيه أو لاحتمال الصور في دليل الحجية وما يؤثر، قبل قليل ذكرناها، في عالم الثبوت في عالم الواقع ما هي الصور المتصورة الآن، وبعد ذلك نتحدث عن إمكان هذه الصور أو عدم إمكان هذه الصور، جميع الصور أو بعض الصور. نقول ممكن أن نتصور في عالم الثبوت في عالم الواقع أن دليل الحجية تقتضي، نقول ممكن تصور أن دليل الحجية العام يقتضي عدة فروض، وهي نطرح هذه الفروض ضمن هذه المرحلة. الفرض الأول أن دليل الحجية يقتضي الحجية المطلقة لكل من الدليلين، لاحظ نقول يمكن تصور أن دليل الحجية العام يقتضي عدة فروض بخصوص حجية الدليلين المتعارضين، هذه عبارة تكون أوضح. نقول يمكن تصور أن دليل حجية العام يقتضي عدة فروض بخصوص حجية الدليلين المتعارضين، ما هي الفروض؟ الفرض الأول أن دليل الحجية العام يقتضي الحجية المطلقة لكل من الدليلين المتعارضين، إذن الفرض الأول نعطيه عنوان الفرض الأول، الحجية المطلقة لكل منهما، أن يكون الشارع المقدس، ماذا نقصد هنا؟ أن يكون الشارع المقدس قد جعل الحجية، يعني نستفيد من دليل الحجية العام، أن يكون الشارع المقدس قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين. إذن عندي الآن الكلام بلحاظ دليل الحجية العام، عندما أقول بلحاظ الدليل، إذن الكلام بعالم الإثبات أم في عالم الثبوت، أريد أن تفرق هذه والتفت إلى هذه النقطة وسجل هذه النقطة ضرورة ملحة قبل أن ندخل بالفرض الأول. نقول عندما تتحدث عن دليل الحجية، عندما تقول دليل الحجية العام، إذن هذا الحديث في عالم الثبوت أو في عالم الإثبات؟ تقول عندما أقول دليل الحجية العام، إذن هذا في عالم الإثبات، في عالم الدلالة. بينما في هذه الخطوة الكلام في أي شيء الفروض المتصورة في عالم الثبوت في عالم الواقع. لاحظ إذن بهذه الملاحظة وهذه الطرح والملاحظة والإشكال والتغيير والتبديل، هذا ببركة الدرس وببركة من يدعو لنا بالدرس ومن يحضر الدرس ومن يوفق لفهم الدرس ولإفهام الدرس وببركة انعقاد الدرس، وكل شيء هو بتسديد وبركة وخير وشفاعة الإمام المعصوم سلام الله عليه. إذن نقول بعد أن طرحنا هذه النكتة والملاحظة المهمة، وهي أننا عندما نتحدث عن دليل الحجية العام فإن الكلام يكون في عالم الإثبات في عالم الدلالة، ونحن قلنا الكلام في هذه الخطوة هو الفروض المتصورة في عالم الثبوت في عالم الواقع. إذن ما قلناه قبل قليل من أنه يمكن تصور أن دليل الحجية العام يقتضي عدة فروض بخصوص حجية الدليل المتعارضين الفضل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، هذا الكلام غير تام، لأننا عندما نقول دليل الحجية العام يقتضي إذن الكلام سيكون في عالم سيكون الكلام في عالم الدلالة في عالم الإثبات وليس في عالم الثبوت. فلذلك نغير العبارة، نقول الكلام في الخطوة هذه الأخرى أو النقطة الجديدة هي الفروض المتصورة في عالم الثبوت، نقول في عالم الثبوت وهو عالم الواقع، اكتب في عالم الثبوت أي عالم الواقع الذي يقابل عالم الإثبات وعالم الدلالة. إذن نقول في عالم الثبوت وهو عالم الواقع الذي يقابل عالم الإثبات وعالم الدلالة يمكن تصور عدة فروض. الآن صارت العبارة تامة، لاحظ كيف أن صاحبكم قاصر ومقصر وخاطئ وخطأ وناس وساهن، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل والخطأ والخطأ وأن يسدد الجميع إن شاء الله. إذن عندي في الفروض المتصورة في عالم الثبوت، نقول في عالم الثبوت عالم الواقع الذي يقابل عالم الإثبات وعالم الدلالة يمكن تصور عدة فروض. إذن الآن نطرح الفروض المتصورة في عالم الثبوت في عالم الواقع، بعد ذلك ننتقل إلى عالم الإثبات عالم الدلالة وهو دليل الحجية العام، هل يؤيد جميع الفروض؟ هل يرجح بعض الفروض على الفروض الأخرى؟ هل يعين فرضا وينفي باقي الفروض؟ سنرى هذا. نقول الفرض الأول، نقول الفرض الأول يتصور بأن المولى قد جعل في عالم الواقع في عالم الثبوت بأن المولى قد جعل، نتصور بأن المولى قد جعل أو يجعل الحجية المطلقة لكل من الدليلين، هذا الدليل ثابت وحجة مطلقا على كل حال سواء يوجد دليل آخر معارض أو لا يوجد، تثبت حجية هذا الدليل فيثبت مدلول الدليل لو صح الثاني، والشيء والدليل الآخر أيضا تثبت حجيته بصورة مطلقة بغض النظر عن هذا، سواء كان الثاني قد أو الأول كان موجودا أو وجدت الحجية أو كان فعليا أو لم يكن فعليا، هذا شيء آخر، المهم تثبت حجية هذا بصورة مطلقة غير مقيدة وغير مشروطة بشيء، وتثبت حجية الآخر المعارض أيضا بصورة مطلقة غير مقيدة بشيء. إذا تثبت الحجية المطلقة لكل من الدليلين. طبعا عندما نقول تثبت الحجية المطلقة يقابل هذا تثبت الحجية مثلا المشروطة، وهي حجية هذا بشرط عدم امتثال ذاك، حجية هذا بشرط عدم وصول ذاك، حجية هذا بشرط عدم ثبوت ذاك. إذا نقول الفرض الأول الحجية المطلقة لكل منهما، لكل منهما، أن يكون الشارع المقدس قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين. يعترض على هذا، لاحظ الفرض الأول يعترض على هذا، هذا الفرض مستحيل. لماذا؟ لأن كل واحد من الدليلين يكذب الآخر. صلي ولا تصلي، يجب الحج على المستطيع ويحرم الحج على المستطيع، أو لا يجب الحج على المستطيع. إذن هذا يكذب هذا، ويستحيل أن يطلب الشارع منا أن نصدق الدليلين المكذب والمكذب. كيف يأمرنا الشارع بتصديق المتكاذبين لو صح التعبير؟ نصدق نعلم بأن هذا أحد هذين صادق والآخر كاذب، والمولى يقول صدق بالاثنين ويجعل الحجية للاثنين. نصدق هذا ونصدق هذا، كيف أن الشارع يطلب منا تصديق هذا وتصديق هذا ونعلم بأن هذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا، هذا ينفي هذا وهذا ينفي هذا؟ لاحظ. إذن التعامل الآن مع كيف نصدق الدليلين، مع العلم بأننا نكذب هذا ونكذب، نعلم بكذب أحد الدليلين، نعلم بأن هذا يكذب هذا. إذا صدقنا بهذا، إذا صدقنا بالأول نعلم بأن الأول يكذب الثاني، وإذا صدقنا بالثاني نعلم بأن الثاني يكذب الأول، فكيف المولى يقول صدق الاثنين؟ الآن يأرد إشكال، يقول الكلام عندما تجعل الحجية لا يراد بها هذا التصديق والاعتقاد القلبي والاقتناع النفسي لو صح التعبير بالشيء، وإنما يراد التصديق بمعنى الجري العملي، بمعنى العمل على طبقه، بمعنى التنجيز والتعليل، هذا اجري عليه عمليا وهذا اجري عليه عمليا، واجري على طبقه عمليا وهذا يجرى على طبقه عمليا، هذا منجز ومعذر، هذا منجز ومعذر. هذا الإشكال. نقول إن قلت إن الحجية لا تطلب منا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني به، بل تطلب تصديقه بمعنى العمل على طبقه وجعله منجزا ومعذرا. هذا أن قلت هذا الإشكال، قلت أي دفع للإشكال. نقول الأمر كما تقول، نعم لا تطلب منا الحجية أن نصدق بمعنى الاقتناع الوجداني، بل نعم تطلب التصديق بمعنى الجري العملي، بمعنى العمل على تطبيقه، بمعنى جعل هذا منجزا ومعذرا وجعل الآخر أيضا منجزا ومعذرا. الأمر إذن كما تقول، لكن عندما نقول صدق عمليا، اجري عمليا بالمتكاذبين، هل يمكن؟ نقول هذا أيضا غير ممكن. أي نقول بأن التصديق العملي، بأن التصديق بمعنى العمل على طبقه، بأن التصديق بالعمل على طبق المتكاذبين غير ممكن وغير معقول أيضا. لماذا؟ نقول في مثلا عنوان الحلية والحرمة، هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام. طبعا يوجد تفصيل هناك عندما في المراحل اللاحقة، عندما يكون التعارض بين دليلين بأن يكون أحد الدليلين ينفي الحكم والآخر يثبت الحكم، أو يكون الدليل الأول يثبت حكما إلزاميا والدليل الآخر يثبت حكما إلزاميا آخر أي في حالة يكون عندي حكم إلزامي واحد والدليل الأول يثبت هذا الحكم والدليل الآخر ينفي هذا الحكم. يجب الحاج يحرم الحاج، يجب الصلاة يحرم الصلاة أو تحرم الصلاة. ومرة عندي حكم وحكم، حكم وحكم، حكم إلزامي وحكم إلزامي، الدليل الأول يثبت هذا الحكم والدليل الآخر يثبت الحكم الآخر. أو لنقل المثال الأول، عندي فعل واحد وواحد ينفي يثبت الفعل، واحد ينفي الفعل، أو واحد يثبت الحكم واحد ينفي الحكم، صلي ولا تصلي، يجب الصلاة ولا يجب الصلاة، يجب الحاج ولا يجب الحاج. ومرة يكون عندي إثبات لحكمين إلزاميين، الأول يثبت حكما إلزاميا والثاني يثبت حكما إلزاميا، ومرة يكون التعارض، الأول يثبت حكما ترخيصيا والثاني يثبت حكما ترخيصيا. هذا تفصيل يأتي لاحقا، لا نريد أن ندخل بهذا. إذا نرجع للإشكال، نقول إن قلت أن الحجية لا تطلب منها تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني به، بل تطلب تصديقه بمعنى العمل على طبقه وجعله منجزا ومعذرا. قلت الأمر كما قلت، ولكن التصديق العملي بالمتكاذبين غير ممكن وغير معقول أيضا، وذلك لأن دليل الحرمة معنى حجيته. عندما نقول أحد الدليل هو دليل الحرمة، فإن دليل الحرمة معنى حجيته هو الجري على أساس أن هذا حرام وتتنجز الحرمة علينا. إذن هذا حرام وتتنجز الحرمة علينا، أي عليك أن تنزجر، عليك أن تمسك نفسك، عليك أن لا تنبعث نحوه. والدليل المعارض يكذب هذا، ينفي الحرمة، هذا حرام ونقول يحرم الحاج ولا يحرم الحاج. وإذا دليل يحرم الحاج، إذا عليك أن تنزجر عن الحاج، تمتنع عن الحاج، لا تذهب إلى الحاج، لا تنبعث نحو الحاج. الدليل الآخر يقول لا يحرم الحج، إذن أنت في سعة من الحج، تستطيع الذهاب إلى الحج، لا إشكال في الذهاب إلى الحج. نقول إذن لأن دليل الحرمة مثلا، لأن دليل الحرمة معنى حجيته هو الجري على أساس أن هذا حرام وتتنجز الحرمة علينا، والدليل المعارض يكذب هذا الدليل وينفي الحرمة، ومعنى حجية الدليل المعارض هو الجري على أساس أن هذا ليس بحرام وأنه مطلق العنان ومؤمن من ناحية الحرمة، ولا يمكن أن تجتمع هاتان الحجيتان. كيف تجتمع؟ هذا يزجر وذاك يطلق العنان، هذا يمسك عن الشيء وذاك يسمح بالشيء، إذن هذا غير معقول حتى في الجري العملي. إذن الفرض الأول يكون مدفوعا وغير تام، أي مستحيل هذا الفرض، وهو فرض الحجية المطلقة لكل من الدليلين. الفرض الثاني هو الحجية المشروطة لكل من الدليلين، الحجية المشروطة لكل منهما. الفرض الثاني أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل منهما، هناك جعل الحجية لكل منهما بصورة مطلقة، الآن الفرض الثاني جعل الحجية المشروطة لكل منهما. أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل منهما لكنها حجية مشروطة بأي شيء. الدليل الأول هذا حجة بشرط عدم الالتزام بالدليل الثاني، الدليل الثاني حجة بشرط عدم الالتزام بالدليل الأول. إذا تثبت حجية الأول بعد عدم الالتزام بالدليل الثاني، تثبت حجية الثاني بعد عدم الالتزام بالدليل الأول، أو مع عدم الالتزام بالدليل الأول. أي عندنا حجيتان مشروطتان، فإذا التزم المكلف بأحد الدليلين كان هذا الدليل حجة، عندما يلتزم بهذا طبعا ويترك الآخر كان هذا حجة، كان هذا الدليل حجة عليه، أما الدليل الآخر فليس حجة. يوجد اعتراض على هذا، هذا اعتراض أيضا سجلناه، ما يشبه هذا الاعتراض في بحوث السابقين. نقول هذا الفرض غير معقول، لماذا؟ لأنه في حالة عدم التزام المكلف بكل من الدليلين يترك هذا، لاحظ هو مشروط بأي شيء، مشروط بعدم الالتزام بالآخر، المكلف لا يلتزم بالأول ولا يلتزم بالثاني. نحن نقول شرط حجية الأول هو عدم الالتزام بالثاني، وشرط حجية الثاني هو عدم الالتزام بالأول. فإذا لم يلتزم بالأول فالثاني حجة، وإذا لم يلتزم بالثاني فالأول حجة. إذا رجع هذا حجة عليه وهذا حجة عليه، اجتمعت الحجة عليه على مكلف، على المكلف بعد ترك الاثنين. نقول هذا الفرض غير معقول، لأنه في حالة عدم التزام المكلف بكل من الدليلين يكون كل منهما حجة عليه، فيعود محذور الفرض الأول أنه تكون الحجة لكل من الدليلين. وقلنا كيف أن المولى يكلف أو يجعل حجية لدليلين أحدهما يكذب الآخر، لا يمكن هذا. الاعتراض الذي سجلناه على الفرض الأول نفس الاعتراض يجري هنا. نقول إذا يأتي يكون كل منهما حجة عليه، فيعود محذور الفرض الأول، أي محذور ثبوت الحجة للمكذب والمكذب في وقت واحد. إذا الفرض الأول كانت الحجية المطلقة لكل منهما، الفرض الثاني الحجية المشروطة لكل منهما، والفرض الأول أثبتنا بطلانه، والفرض الثاني أثبتنا بطلانه. نأتي إلى الفرض الثالث، الحجية لأحدهما المعين. ماذا نقصد الحجية؟ ليس الحجية الآن لأحدهما المعين، أي واحد من الدليلين هو الثابت وهو الحجة. نقول هذا ممكن، لكن كيف أثبت هذا من خلال دليل الحجية؟ لا يوجد في دليل الحجية العام ما يثبت هذا دون هذا، ولا يوجد ما يثبت هذا دون هذا، كيف أعين هذا؟ والترجيح ترجيح هذا على هذا أو هذا على هذا من غير مرجح أيضا قبيح، لا يمكن أن يصدر من المولى. نقول أن يكون الشارع قد جعل الحجية لأحدهما المعين بأن اختار أحد المتعارضين لميزة في نظره، في نظر المولى اختار أحد المتعارضين فجعله حجة دون الآخر، لكن لا أعلم. وهذا فرض معقول، لكن سيأتي الكلام عنه. إذن ممكن المولى أن يأخذ أحد الدليلين وينظر إلى أحد الدليلين في نظره ويجد فيه ميزة معينة ويقول هذا هو الحجة، ممكن هذه ممكن لا محذور فيها. هذا الآن الكلام في عالم الثبوت، عالم الواقع. نأتي إلى الفرض الرابع، الحجية لأحدهما على نحو التخيير، أن يكون الشارع قد جعل حجية واحدة تخييرية، يقول إما هذا أو هذا، فالذي تختار هو الذي يكون حجة، بمعنى أنه أوجب العمل والالتزام بمؤدى أحد الدليلين، يجب عليك أن تعمل بأحد الدليلين، والذي تعمل به والذي تختاره هو الحجة. مثال هذا الفرض الرابع، الحجية لأحدهما على نحو التخيير. إذن أولا كانت الحجية للدليلين بصورة مطلقة، بعد القول الثاني كانت الحجية المشروطة لكل من الدليلين، الفرض الثالث كان الحجية لأحدهما المعين، الفرض الرابع الحجية لأحدهما على نحو التخيير. إذن الحجية للذي يختاره المكلف، أي حكم يختار أي دليل يختار يكون عليه حجة. مثال أن يكون المكلف مخير بين أن يلتزم بمفاد دليل الحرمة فيبني على حرمة الفعل. لاحظ أن يكون المكلف مخير بين أن يلتزم مخير بين أي أمرين، أن يلتزم إما أن يلتزم بمفاد دليل الحرمة فيبني على الحرم على حرمة الفعل وتكون الحرمة منجزة عليه، وبين أن أي وإما أن يلتزم بالدليل المعارض الدال على الإباحة فيلتزم بالإباحة وتكون الحرمة مؤمنة عنها حينئذ. إذا التزم بدليل الحرمة فيكون عليه محرم فتكون منجزة الحرمة، وإذا التزم بدليل ترك هذا ولكن التزم بدليل لم يلتزم بهذا بل التزم بدليل الإباحة تثبت عليه الإباحة وتكون الحرمة مؤمن عنها فيستطيع أن يفعل مثلا. أيضا هنا يقال الفرض الرابع، يقال هذا الفرض أيضا معقول، هذا الفرض أيضا معقول التخيير، ما في ليس فيه إشكال، ليس في إشكال الآن في عالم لو صح التعبير في عالم الثبوت، وكذلك أيضا الكلام سيأتي في عالم الإثبات. نقول وأثر هذا الكلام عندما نقول الحجية لأحدهما على نحو التعيين، يعني يجب عليك أحد هذين، ما هو الأثر من هذا الفرض وهو الحجية لأحدهما على نحو التعيين؟ الأثر أن هذا الفرض لا يسمح للمكلف أن يهمل الدليلين المتعارضين، لا يسمح للمكلف أن يهمل، لأنه الواجب عليه أن يختار أحد هذين لا ينتقل إلى دليل آخر، هذا وجوب تخييري. إذن قلنا وأثر هذا الفرض، هذا الفرض معقول، وأثره أنه لا يسمح للمكلف بإهمال الدليل المتعارضين والرجوع إلى أصل عملي أو إلى دليل عام قد يثبت به الحكم أو قد يثبت به حكم ثالث غير ما دل عليه كلا الدليل المتعارضين. وسيأتي تفصيل هذا أيضا ليس في هذا المقام. الفرض الخامس هو تساقط الدليلين، أن يكون الشارع قد أسقط في حالة التعارض، يقول لا هذا الدليل حجة ولا هذا الدليل حجة، قد أسقط كلا الدليلين عن الحجية وافترض وجودهما كعدمهما، وهذا الفرض أيضا معقول. إذن فرض جعل الحجية للدليلين بصورة مطلقة غير معقول، وفرض جعل الحجية للدليلين بصورة مشروطة أيضا غير معقول، فرض جعل الحجية لأحدهما المعين معقول، فرض جعل الحجية لأحدهما المخير معقول، فرض نفي الحجية عن الاثنين واسقاط الحجية عن الاثنين أيضا معقول. إذن عندي الفرض الثالث والرابع والخامس معقول. نقول تحصل أولا أن الفرض الثالث الأول والثاني انتهينا منه لا كلام فيه، نأتي الكلام في الفرض الثالث والرابع والخامس. نقول تحصل أولا أن الفرض الثالث والرابع والخامس معقولة، هذه الفروض الثالث والرابع والخامس معقولة، هذا المتحصل الأول. ثانيا الفرض الثالث لا يمكن أن نثبت الفرض الثالث، ما هو؟ أنه جعل الحجية لأحدهما المعين. الفرض الثالث لا يمكن أن نثبته بدليل الحجية العام، وذلك لأن دليل الحجية لنقل هذا خبر ثقة وهذا خبر ثقة، فدليل الحجية دليل الحجية أخبار الثقات نسبته إلى الدليل الأول ولا دليل ثاني واحدة، لا يوجد ترجيح ولا يوجد ما يرجح هذا على هذا بلحاظ دليل الحجية. نقول الفرض الثالث لا يمكن أن نثبته بدليل الحجية العام، وذلك لأن نسبة هذا الدليل أي دليل الحجية العام إلى كل من الدليلين المتعارضين هي نسبة واحدة، فإثبات حجية أحد الدليل خاصة دون الآخر بلا مبرر وترجح من دون مرجح. لاحظ كأنما انتقلنا الكلام هنا، قلنا أول نقطة أولا أن الفروض الثالث والرابع والخامس معقولة في أي عالم، في عالم الثبوت، لكي ننتقل ثانيا إلى عالم الإثبات، إلى عالم الدلالة، إلى عالم الدليل. نقول ثانيا الفرض الثالث لا يمكن أن نثبته بدليل، لاحظ في عالم الإثبات في عالم الدليل لا يمكن أن نثبته بدليل الحجية العام، وذلك لأن نسبة هذا الدليل إلى كل من الدليلين المتعارضين هي نسبة واحدة، فإثبات حجية أحد الدليلين خاصة دون الآخر بلا مبرر وترجيح من دون مرجح وهذا قبيح، إذن لا يمكن. إذن الثالث أيضا غير تام، لا يمكن إثباته بدليل الحجية، ونحن الكلام في القاعدة بلحاظ دليل الحجية لا ننسى هذا الآن. الثالث المتحصل الثالث نقول الفرض الرابع لا يمكن أن نثبته بدليل الحجية العام، لأن التخيير، لاحظ، لأن التخيير يحتاج إلى تقييد، يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى ما يدل عليه، يحتاج إلى قرينة تدل على التخيير، ولا يوجد ما يدل على التخيير في دليل الحجية. دليل الحجية استفاد منه حجية هذا الدليل الأول على نحو الإطلاق، واستفاد منه حجية دليل ثاني على نحو الإطلاق، أما استفادة هذا أو هذا على نحو التخيير هذا مؤونة إضافية، هذه كلفة إضافية تحتاج إلى قرينة، تحتاج إلى ما يدل عليها. إذا نقول ثالثا الفرض الرابع لا يمكن أن، لاحظ أيضا في عالم الإثبات والدلالة وليس في عالم الثبوت والواقع، الفرض الرابع نقول لا يمكن أن نثبته أو نثبته بدليل الحجية العام، وذلك لأن مفاد الدليل هو الحجية التعيينية، لاحظ الحجية التعيينية للتخييرية، والتخيير يحتاج إلى قرينة، أي وجوب الأخذ بكل من الدليلين تعيينين، وعليه فإثبات الوجوب التخييري والحجية الواحدة التخييرية بحاجة إلى قرينة ولسان آخر في الدليل، يعني هذا واجب، أما هذا يستفاد من دليل الحجية، أما يستفاد من دليل الحجية إما هذا أو هذا أو الواجب إما هذا أو هذا، هذا يحتاج إلى قرينة وإلى لسان آخر في الدليل، وهذا غير موجود. إذن لا يمكن إثبات ولا يمكن استفادة الفرض الرابع من دليل الحجية، إذن لا يمكن استفادة الفرض الثالث من دليل الحجية ولا الرابع. إذن الثالث والرابع والخامس هي معقولة في عالم الثبوت، في عالم الإثبات لا يمكن إثبات الثالث ولا يمكن إثبات الرابع، إذن لا يبقى إلا الخامس هو المتعين. لأن الأول والثاني غير معقول أصلا في علم الثبوت لنقل. الثالث والرابع لا يمكن إثباته في علم الإثبات، إذن ما لا يبقى أمامي إلا الخامس وهو المتعين. إذن رابعا نقول المتحصل الرابع عدم إثبات الفرض الثالث والرابع، يعني أن دليل الحجية العام لا يصلح لإثبات حجية الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه. إذن لا يمكن إثبات حجية الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه، لا إثبات حجية الدليلين معا بصورة مطلقة، ولا إثبات حجية الدليلين بصورة مشروطة كما في الأول والثاني الفضل والثاني وهذا نفيناه، ولا إثبات الحجية لأحدهما المعين، ولا إثبات الحجية لأحدهما على نحو التخيير كما بينا قبل قليل. إذن ماذا يبقى؟ هذا هو ما يقال في الفرض الخامس وهو سقوط الحجيتين. الفرض الخامس تساقط الدليلين، أن يكون الشارع قد أسقط كل الدليلين عن الحجية وافترض أي تساقط الدليلين، أي تساقط حجية الدليلين، أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين عن الحجية وافترض وجودهما كعدمهما، ويقال هذا الفرض أيضا معقول كما بينا وهو الثابت. إذا نقول النتيجة خامسا، النتيجة المتحصل خامسا، النتيجة يثبت الفرض الخامس، أي أن الحكم الثاني في باب التعارض بلحاظ دليل الحجية العام هو قاعدة تساقط المتعارضين. يأتي بعد ذلك سؤال، تساقط المتعارضين هل يفترض عندما نقول إذن يتساقط المتعارضان، سقط هذا وسقط هذا عن الحجية، الآن هل يفترض أنهما غير موجودين أصلا لا يفيدان في هذا المقام ولا في مقام آخر، أو لا يتساقطان فقط في هذا المقام أما ممكن أن يستفاد منهما في مقام آخر؟ كيف نقول في هذا المقام في هذا المورد لا يستفاد، هذا يسقط وهذا يسقط، هذا يسقط عن الحجية هذا يسقط عن الحجية، لكن لو كان للدليلين، لو كان هذا الدليل هذا الدليل ينفيان دليلا ثالثا لو صح التعبير، او كان هذا الدليل وهذا الدليل يتفقان على اثبات شيء ثالث خارج المورد الذي نتحدث فيه، فهل يثبتان يكونان حجة لو صح التعبير في إثبات ذاك الدليل الثالث أو لا؟ أي المدلول المطابقي للدليل الأول والثاني يسقط بالتعارض. نقول إذا دل هذا الدليل وهذا الدليل التزاما على شيء آخر هل يثبت ذاك الشيء الآخر أو الحكم الآخر أو الدليل الآخر من بالدلالة الالتزامية لهذين الدليلين؟ نقول هذا يعتمد على تبعية الدلالة الالتزامية المطابقية. إذا قلنا الدلالة الالتزامية تابعة المطابقية بالسقوط، إذن نقول عندما سقطت الدلالة المطابقية تسقط الدلالة الالتزامية، إذن كأنما غير موجودين، ويثبت أليف بأنهما كأنما غير موجودين. وإذا قلنا الدلالة الالتزامية غير تابعة الدلالة المطابقية فتسقط الدلالة المطابقية هنا وتثبت الدلالة الالتزامية، فيثبت مثلا نفي دليل ثالث أو إثبات شيء آخر. إذن نقول سؤال تساقط المتعارضين هل يفترض أليف كأنهما غير موجودين، باء أو أنهما يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابق فقط، فإذا كانا متفقين في مدلول التزامي مشترك بينهما كان حجة في إثباته لعدم التعارض بالنسبة إليه؟ الجواب نقول أليف إن قلنا وهو المختار طبعا، وإن قلنا بأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية فإنه يثبت الافتراض أليف، أي أن التساقط يفترض كأن الدليلين غير موجودين. با وإن قلنا بأن الدلالة الالتزامية ليست تابعة للدلالة المطابقية في الحجية فإنه يثبت الافتراض با. خطوة أخرى نقول وعلى القول با، عندما نقول بأن الدلالة الالتزامية ليست تابعة للدلالة المطابقية فيثبت القول باء، أي أنهما يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابق فقط. وعلى القول باء تقوم قاعدة نفي الثالث. على هذا نقول يوجد تأتي قاعدة وهي نفي الثالث في باب التعارض، أي نفي حكم آخر ثالث غير ما دل عليه المتعارضان معا، وذلك لأن هذا الحكم الثالث ينفيه كلا دليلا بالالتزام ولا يوجد تعارض بينهما في نفيه. إذن بناء على هذا القول لو قلنا بأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للمطابقية فيثبت ممكن أن نسجل قاعدة في قاعدة التعارض، نقول لو تعارض هذا مع هذا الدليل وهذا الدليل تعارض مع دليل ثالث فممكن أن ينفي أو ننفي الحكم الثالث نفي حكم آخر بهذين الدليلين بالدلالة الالتزامية طبعا لهذين الدليلين، أي نفي حكم آخر ثالث غير ما دل عليه المتعارضان معا، وذلك لأن هذا الحكم الثالث ينفيه كلا الدليلين بالالتزام ولا يوجد تعارض بينهما في نفي ذلك الدليل، هذا ينفي ذلك الدليل وهذا ينفي ذلك الدليل ولا يوجد تعارض بين الدليلين في نفي ذلك الدليل، فيثبت نفي ذلك الدليل لو صح التابع. وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله، ونطبق العبارة إن شاء الله في بحث قادم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.